الفصل الثامن: مهزلة العقل البشري. كتب ابن طفيل الفيلسوف الأندلسي المعروف قصة فلسفية بعنوان حي بن يقظان، وكان يقصد من كتابة هذه القصة أن يشرح للقارئ طبيعة العقل البشري كما يفهمها هو. وقد تخيل ابن طفيل فيها إنسانا ولد وترعرع في جزيرة منعزلة حيث أرضعته ظبية، وظل ينمو في تلك الجزيرة وحيدا حتى بلغ مبلغ الرجال. يقول ابن طفيل: إن عقل هذا الإنسان أخذ ينمو بنمو بدنه حتى تم نضوجه في تلك الجزيرة، واستطاع أن يفكر ويستنتج حتى توصل بتفكيره المجرد إلى كثير من الحقائق الكونية التي توصل إليها الفلاسفة العظام من قبل. يريد ابن طفيل بهذا أن يبين للقارئ أن العقل البشري جهاز فطري وأنه ينمو من تلقاء ذاته، فلا حاجة به إلى التدريس والتلقين. ويبدو أن ابن طفيل يرى بأن العقل البشري حينما ينمو أو حين ينمو بعيدا عن سخافات المجتمع وأباطيله يصبح أسلم تفكيرا وأصح استنتاجا، وهو بذلك يحبذ للمفكرين أن يبتعدوا في تأملاتهم عن الناس ويتسامون عن عنجهياتهم. إنه بعبارة أخرى يدعو المفكرين إلى الصعود إلى البرج العاجي. ولا ريب أن هذا الرأي هو رأي الفلاسفة القدماء جميعا، فابن طفيل إذن لم يأتي بشيء جديد، وليس له من الفضل في هذا إلا ابتداعه لقصة شيقة حيث عرض فيها ذلك الرأي القديم في قالب جديد. وقد لاقت قصة حي بن يقظان هذه رواجا عظيما بين المفكرين، وترجمت إلى كثير من اللغات، وحاول تقليدها والاقتباس منها فلاسفة وكتاب من مذاهب شتى. والغريب أن كثيرا من كتابنا ومفكرين لا يزالون حتى يومنا هذا متأثرين بهذه القصة، ويعتبرونها الكلمة الأخيرة في قضية العقل البشري. إنهم لا يزالون يؤمنون بأن العقل موهبة طبيعية تنمو من تلقاء ذاتها، سواء عاش الإنسان في مجتمع أم عاش منذ ولادته وحيدا منعزلا. أما الأبحاث العلمية الحديثة فهي تكاد تجمع على خطأ هذا الرأي، حيث ثبت اليوم أن العقل البشري صنيعة من صنايع المجتمع، وهو لا ينمو أو ينضج إلا في زحمة الاتصال الاجتماعي. فإذا ولد الإنسان وترعرع بين الحيوانات فإنه يمسي حيوانا مثله. وما قصة حي بن يقظان التي ابتدعها خيال فيلسوفنا الرائع إلا وهم أو خرافة لا وجود لها في عالمنا الذي نعيش فيه، خرافة. عثر أحد الرعاة عام 1927 على طفل بشري في عرين للذئاب بالقرب من مدينة الله آباد في الهند، وكان الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات تقريبا. وقد توصل الباحثون إلى حقائق مدهشة في شأن هذا الطفل، إذ وجدوا أنه يسلك سلوك الذئاب، فهو ينبح مثلهم ويأكل الحشيش ويمشي على 4، وقد يهاجم البشر فيعضهم أو يعض نفسه، وتنتابه أحيانا نوبات من التوحش الشديد. وحين نقلوه إلى أحدى الملاجئ العقلية هاجم الشرطة الذين كانوا يحرسونه عدة مرات. وقد رويت قصص أخرى مشابهة لهذه القصة، وكلها تشير إلى خطأ ابن طفيل، ويظهر أن هذا الطفل الهندي الذي روينا قصته آنفا يشابه من بعض الوجوه صورة صاحبنا حي بن يقظان التي ابتدعها يراع ابن طفيل. إنه عاش بين الذئاب فأصبح ذئبا، ومن المستحيل عليه أن يكون فيلسوفا كما أراد فيلسوفنا العربي الكبير. إن أي إنسان لا ينمو عقله إلا في حدود القالب الذي يصنعه المجتمع له. ومن الظلم أن نطالب إنسانا عاش بين البدائيين مثلا أن ينتج لنا فلسفة معقدة كفلسفة بريجسون، أو رياضيات عالية كرياضيات إينشتاين. إن المفكرين القدماء ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم حين اعتقدوا بأن العقل البشري المرآة الحقيقة، فهم قد درسوا أفانين الفلسفة من كتب توارثوها عن أسلافهم، وأخذوا يحفظون ما قال السلف فيها ويجترونه ثم يتقيؤونه على تلامذتهم، وهم بذلك يضعون عقولهم وعقول تلامذتهم في قوالب الأسلاف من حيث لا يشعرون. فإذا جاءهم أحد من بعد ذلك برأي جديد يخالف ما اعتادوا عليه اندهشوا منه ونسبوا إليه السفه أو المكابرة أو البلادة. إنهم يعتقدون بأن ما اعتادوه وألفوه من الآراء أو ألفوه من الآراء أمر لا يقبل الجدل، فهو خالد ثابت في نظرهم وهو الحق الذي لا يمكن الريب فيه، ذلك لأنه قد اكتشفه العقل وآمن به على مرور الأجيال، فلا مجال للشك عندهم. إن من مزايا هذا العصر الذي نعيش فيه هو أن الحقيقة المطلقة فقدت أو فقدت قيمتها، وأخذ يحل محلها سلطان النسبية، فما هو حق في نظرك قد يكون باطلا في نظر غيرك، وما كان جميلا أمس قد ينقلب قبيحا عندك اليوم. كل ذلك يجري في عقلك وأنت ساهٍ عنه كأن الأمر لا يعنيك. ظن القدماء بأن التعصب أمر طارئ على العقل البشري، حيث اعتقدوا بأن العقل ميال بطبيعته إلى الحياد في النظر والنزاهة في الحكم، فإذا رأوا إنسانا يتعصب لرأيه غضبوا عليه ولعنوه، وما دروا بأنهم مثله متعصبون، وأنهم في هذا كمثل ذلك الغراب الذي يعيب غرابا آخر بسواد وجهه وهو مثله أسود الوجه. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التعصب صفة أصيلة في العقل البشري، وأن الحياد أمر طارئ عليه. وهنا قد يصح أن نتمثل بقول الشاعر: تعجبين من سقمي صحتي هي العجب، فنحن لا يجوز لنا أن نعجب إذن من مثل هذا التعصب في عقل الإنسان. الأولى بنا أن نعجب من وجود الحياد فيه. إن العقل يفكر استنادا على بعض المقاييس والمعلومات السابقة، ومن الصعب أن يفكر العقل على أساس غير مألوف، فأنت إذا أردت أن تشرح لغيرك أمرا يجهله كان لزاما عليك قبل كل شيء أن تأتي له بأمثلة من الأمور التي خبرها من قبل واعتاد عليها، ثم تبني عليها مفهوم الأمر الجديد. وليس هذا سبيل التفكير لدى السوقة والعوام وحدهم، فكل مفكر مهما علت منزلته الفلسفية لا يستطيع أن يفهم شيئا جديدا إلا على أساس ما فهم سابقا. ولهذا السبب كان العقل البشري عاجزا عن إدراك حقائق الكون الكبرى، فهو محدود في تفكيره بحدود الأشياء المألوفة لديه في عالمه الضيق هذا. ومن الصعب أو المستحيل أن يفهم العقل عالما آخر مؤلفا من مفاهيم تختلف عن مفاهيمنا الراهنة اختلافا أساسيا. فنحن لا نستطيع أن نفهم الله أو الروح أو المادة أو الزمان والمكان أو الطاقة أو ما أشبه ذلك، لأنها أمور لا تدخل ضمن ما نألفه في حياتنا المحدودة من أدوات ومعايير. إن النظرية التي جاء بها أينشتاين وتلك التي جاء بها بلانك وما جاء بعدهما من بحوث ذرية عجيبة جعلت العلماء في حيرة شديدة من أمرهم، فالحقائق المطلقة التي كانوا يؤمنون بها قبل ذلك أصبحت في ضوء الأبحاث الحديثة محدودة بحدود الأشياء التي نعيش بينها. أما عالم الفلك الواسع وعالم الذرة الضيق فهما يجريان على نمط لا تصح فيه معاييرنا المألوفة. سئل أحدهم ما هي المادة؟ فقال إنها طاقة. فقيل له وما هي الطاقة؟ أجاب إنها كهرباء. ولما سئل أخيرا وما هو الكهرباء؟ جمجم ولم يحر جوابا. يقول أينشتاين أن مشكلة العقل البشري هي أنه يريد أن يخضع الكون كله للمقاييس التي اعتاد عليها في دنياه هذه. والمصيبة أن الإنسان مؤمن بأن هذه المقاييس النسبية مطلقة وخالدة ويعدها من البديهيات التي لا يجوز الشك فيها، فهو قد اعتاد على رؤيتها تتكرر يوما بعد يوم، فدفعه ذلك الاعتقاد بأنها قوانين عامة تنطبق على كل جزء من أجزاء الكون. جاء هذا الاعتقاد من العادة التي اعتادها وهو يظن أنه جاء من الحقيقة ذاتها. فالإنسان قد اعتاد أن يرى الأرض مسطحة وثابتة في مكانها، ثم رأى الشمس تخرج من الشرق وتختفي من الغرب فاعتقد أن هذا أمر بديهي لا يجوز الشك فيه. ولما جاء كوبرنيكوس يقول بأن الشمس ثابتة بالنسبة للأرض وأن الأرض هي التي تدور حولها أزعجه ذلك، ولم يأنس إليه إلا بعد كفاح طويل. ولا يزال كثير من الناس في عصرنا هذا لا يستطيعون التسليم به أبدا. يقول أينشتاين أن ليس هناك بديهيات ثابتة، إنها في الواقع عادات فكرية. ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الغزالي قد جاء بما يشبه هذا الرأي قبل عدة قرون فلم يفهمه معاصروه، وأحسب أن أصحابنا يسخرون منه في قرارة أنفسهم، ولعلهم يقولون بتهكم انظر إلى هذا السوفسطائي الذي ينكر البديهيات قبحه الله. وإلى القارئ مثل واحد من هذه البديهيات التي أخذت تتحطم على أيدي الباحثين المحدثين، وهو مفهوم الزمان. فالناس قد اعتادوا أن يفكروا في مفهوم الزمان على أساس الثواني والدقائق التي تمر بهم، فهو عندهم مجموعة لحظات عابرة. وإذا سألتهم متى بدأ الزمان ومتى ينتهي، وهل بدأ الزمان من نقطة لم يكن قبلها زمان، وهل ينتهي الزمان في سيره إلى نقطة لا يأتي بعدها زمان، حكوا رؤوسهم ومطوا شفاههم وقالوا لك أو دعناك. ولعلهم يخشون أن تذهب بهم الأسئلة إلى مستشفى المجاني. وقد سألت أحد العوام ذات يوم على سبيل التفكه ما هو الزمان، فقال يا أخي إن زماننا زفت. ولو سمع بريدجسون هذا الجواب للطم رأسه. فمفهوم الزمان عنده مشكلة فلسفية عويصة جدا، بينما صاحبنا يقول الزمان زفت، كل ينظر في الزمان حسب مفهومه الذي اعتاد عليه. والواقع أن الفلاسفة القدماء قد حاروا كثيرا في حل مشكلة الزمان، وذهبوا فيه كل مذهب فلم يخرجوا منه بنتيجة مجدية. جاء أينشتاين أخيرا فقال إن الزمان ليس فيه مشكلة، إنما المشكلة كامنة في عقول الفلاسفة. فهم قد اعتادوا على اعتبار الزمان مجموعة اللحظات التي تمر بهم، وصار هذا عندهم من البديهيات الملزمة، فلم يستطيعوا إذن أن يفهموا كيف بدأ الزمان وكيف ينتهي. ولو أمعنا النظر لوجدنا مشكلة المكان تشبه مشكلة الزمان إلى حد كبير. والأسئلة الفلسفية التي تدور حول طبيعة الزمان تدور حول طبيعة المكان أيضا. فالمكان أو هذا الفضاء الذي تسبح فيه الأجرام السماوية أين يبدأ وأين ينتهي؟ وهل هناك في الكون حد ينتهي فيه الفضاء حيث لا فضاء بعده؟ حدثني صديق فقال أنه في صباه كان يفكر في هذه المشكلة العويصة، كيف ينتهي الفضاء؟ وقد تصور أخيرا بأن الفضاء محاط بجدار من الطابوق، فسألته وما سلك هذا الجدار المحيط بالكون؟ أليس وراءه فضاء؟ أجابني إنه كان يعتقد بأن الجدار سميك إلى ما لا نهاية له، أي أننا كلما حفرنا فيه بالفأس ظهر الطابوق إلى غير نهاية. ضحكت على هذا الصديق طبعا، وكان الجدير بي أن لا أضحك عليه، يجب أن أضحك على عقلي، وبعبارة أخرى يجب أن أضحك على العقل البشري. فالعقل البشري قد اعتاد أن يرى الفضاء محيطا بكل شيء من هذه الأشياء التي يعالجها في حياته، وظن أن الكون يجب أن يكون محاطا بفضاء، وهذا الفضاء محاط بفضاء آخر وهلم جرى. يقول أينشتاين إن الفضاء محدب، وهو يلف على نفسه فيصير مثل الكرة. وهنا تجابهنا مشكلة أخرى، فالفضاء مكون من ثلاثة أبعاد، هي الطول والعرض والارتفاع، وليس هناك في الكون غير هذه الأبعاد الثلاثة، فإلى أي جهة إذن ينحني الفضاء أو يتحدب؟ يجيبنا أينشتاين بأن هذه المشكلة هي من صنع عقولكم ونتيجة من نتائج عاداتكم الفكرية، ففي رأيه أن الكون يحتوي على أبعاد أربعة لا ثلاثة، والكون إذن ينحني نحو البعد الرابع، والبعد الرابع هو الزمان. لقد حل أينشتاين مشكلتي الزمان والمكان بضربة واحدة، وصار الزمان والمكان شيئا واحدا في نظره. بقي علينا نحن معشر البشر أن نفهم هذا الحل، فمن يدرينا لعل أينشتاين قد تمشدق علينا بمصطلحات لا نفهمها، ثم ادعى أنه حل المشكلة بينما هي ظلت دون حل. يحكى أن المرحوم الملا نصر الدين خرج إلى الناس ذات يوم وهو يقول أنه عد نجوم السماء، ثم ذكر رقما هائلا لا يعلم مبلغ صحته غير الله، وصرخ في الناس قائلا: من لم يصدق بما أقول فليعد النجوم بنفسه، وهو يدري أنه ليس بإمكان أحد أن يعد النجوم السماء. عندما خرج أينشتاين بنظريته عن تحدب الفضاء، قال العلماء عنه بمثل ما قيل قديما عن الملا نصر الدين. والغريب أن أينشتاين قد استنتج بمعادلاته الرياضية درجة تحدب الفضاء، وصار من الواجب على العلماء إذن أن يقيسوا هذه الدرجة بواسطة المراصد الفلكية، فإن وجدوها صحيحة صدقوا بما قال الملا أينشتاين، وإلا شقوا عليه عصا الطاعة. حدث أن كسفت الشمس كسوفا كليا في عام 1922، فذهب الفلكيون إلى استراليا حيث كان الكسوف هناك تاما واضحا، وأخذوا يرصدون النجوم بآلاتهم الدقيقة، وقد اندهشوا حين وجدوا النجوم الواقعة وراء الشمس تظهر عندهم في الرصد، ومعنى هذا أن الشعاع الصادر من تلك النجوم لابد قد انحنى حول الشمس وجاء إليهم. ولما قاسوا درجة انحناء الشعاع وجدوها مطابقة لدرجة انحناء الفضاء كما تنبأ به أينشتاين. إن الأشعة إذن تتقوس عند مرورها في الفضاء، وسبب ذلك أنها تمر في فضاء مقوس، وبهذا نسفت نظرية نيوتن التي كانت تقول بأن شعاع الضوء يسير على خط مستقيم. كانت هندسة إقليدس تقول بأن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، أما أينشتاين فقد فند هذه البديهية الإقليدية، ففي نظريته أن الخط المنحني هو أقصر الخطوط، وذلك لأن الفضاء محدب، ومن الضروري إذن أن يكون سير الأجرام فيه مقوسا، وبذا صار الخط المنحني أقرب وأسهل من الخط المستقيم، إذ هو يجاري طبيعة الفضاء، وهذا هو السبب الذي جعل الأجرام السماوية كلها تتحرك في أفلاك مقوسة، وليس في الكون جرم واحد يجري في خط مستقيم. كان نيوتن يعتقد أن تقوس أفلاك السماء ناتج من تأثير الجاذبية، وهنا جاء أينشتاين فقال إن مفهوم الجاذبية جاء من عاداتنا الفكرية أيضا، فنحن نرى المغناطيس يجذب الحديد إليه، فخيل إلينا أن الشمس تجذب الكواكب السيارة تجعلها تسير حولها في فلك مقوس. يرى أينشتاين أن نظرية الجاذبية غير صحيحة، والأشياء عند سقوطها على الأرض لا تخضع لجاذبية الأرض كما زعم نيوتن، إنما هي تسقط تحت ضغط التحدب الفضائي. وقد أيد أينشتاين رأيه هذه أو هذا بمعادلات رياضية معقدة لو حاولنا فهمها لخرجنا إلى الشارع عرات ربي كما خلقتني. من عجائب أينشتاين أنه يتوصل إلى آرائه عن طريق المعادلات الرياضية التي لا يتجادل فيها اثنان، وإذا عارضناه فيها قال لنا إنكم واقعون تحت تأثير عاداتكم الفكرية. والجدير بنا إذن أن نسكت تجاه هذا المل الحديث ونسلم أمورنا إلى الله العلي القدير. لقد فتحت نظرية أينشتاين في مفهوم الزمان والمكان، أو مفهوم الزمكان كما يسميه، بابا يصعب علينا سده. فالزمان هو بعد رابع في الفضاء يشبه أبعاد الطول والعرض والارتفاع، ومعنى هذا أنه ليس مجموعة من الثواني والدقائق، إنه بالأحرى خط ممتد بين أيدينا كخط الطول مثلا، ونحن نمر عليه خطوة بعد خطوة، وهو إذن لا يمر بنا كما تمر الثواني والدقائق. يمكن تشبيه الإنسان بالنسبة للزمان كراكب الدراجة الذي ينظر إلى الأرض فيراها تتحرك تحته مسرعة كأنها تمر به، والواقع أنه هو الذي يمر عليها وهي واقفة. فالزمان بماضيه وحاضره ومستقبله خط ممتد في الكون، وهو واقف في مكانه لا يأتي ولا يذهب، ومن يدرينا لعل في الكون خلقا آخر قادرا على رؤية هذا البعد من طرفيه، فينظر إلى الماضي والمستقبل كما ينظر أحدنا إلى طول الغرفة من أولها إلى آخرها، وهو واقف في مكانه لا يتحرك. وقد دلت التجارب النفسية الحديثة أن الإنسان في بعض تجلياته اللاشعورية وأحلامه يرى حوادث المستقبل، إنه قد يراها على شيء من الغموض. أما المخلوق أو الخالق الذي له أربعة أبعاد فلعل بإمكانه أن يرى المستقبل رؤية واضحة بجميع ما فيه. إن هذه على أي حال فرضية كانت غير معقولة في زمان مضى، وهي اليوم تعد ممكنة ومعقولة في ضوء الأبحاث الحديثة، ولا ندري ماذا سيأتي به الغد في هذا السبيل. لنفرض أن هناك حشرات صغيرة عمياء على سطح الأرض، فهذه الحشرات لا تستطيع أن تحس بالحوادث التي تحدث فوق رأسها، فنحن قد نرش الماء على بعض أجزاء الأرض التي تسير عليها تلك الحشرات وتحس بالبلل موجودا هنا وهناك، ولا تدري من أين جاء هذا البلل. إنها تعيش في بعدين، أي أنها تعيش على سطح ليس فيه إلا طول وعرض، أما البعد الثالث أي الارتفاع المتجه نحو السماء فهي لا تعرف عنه شيئا، وهي تجهل إذن عالمنا عالما عظيما زاخرا بالحوادث. يقول جينز إن الإنسان في هذا الكون المؤلف من أربعة أبعاد يشبه في غباوته تلك الحشرات العمياء التي تعيش على سطح ذي بعدين. فالإنسان يعيش في عالم ذي ثلاثة أبعاد، وهو في هذا العالم المحدود لا يرى من الكون إلا جزءا بسيطا، أما الحوادث التي تقع في البعد الرابع فهو لا يعرف عنها أكثر مما تعرفه تلك الحشرات العمياء عن بلل الأرض التي تسير هي عليها. إن عالم الذرة وعالم الفلك يجريان في أبعاد أربعة، أي أنهما يجريان في نطاق الزمكان على حد تعبير أينشتاين، وهذا هو السبب الكامن وراء تلك الأمور الغريبة التي اكتشفها علماء الذرة ولم يجدوا لها تعليلا معقولا حتى الآن. أثناء سفري بالطائرة إلى أمريكا عام 1946 لاحظت شيئا ذكرني بنظرية أينشتاين، فقد وجدت أن الطائرة لا تسير نحو أمريكا على خط مستقيم، بل كانت تسير على خط منحني إذ تعرج به على فرنسا وإيرلندا ثم تميل نحو جزيرة نيوفولاند عبر المحيط الأطلسي ومن هناك تعكف نحو أمريكا. كنت أظن بأن الطائرة يجب أن تسير نحو أمريكا رأسا عن طريق جبل طارق ثم جزائر لازور، حيث تتجه منها نحو نيويورك مباشرة، وهذا هو الخط المستقيم وهو الخط الأقصر والأقرب حسب ما تراءى لي في حينه. استولت الدهشة على عقلي آنذاك، وقد أبديت دهشتي لأحد الأخصائيين في الطيران هناك، فكان جوابه أدعى إلى الدهشة من الأمر نفسه. قال الأخصائي: إن الخط المنحني أسهل على الطائرة من المسافات البعيدة من الخط المستقيم، وذلك لانحناء سطح الأرض، فالبشر قد اعتادوا منذ قديم الزمان على ركوب الحمير أو البغال أو الأباعر في أسفارهم، وقد أدى بهم ذلك إلى اعتبار الخط المستقيم أقصر من الخط المنحني، وهو أقصر فعلا في المسافات القصيرة، حيث يكون انحناء سطح الأرض فيها بسيطا للغاية لا يحسب حسابه. أما في الطيران البعيد المدى فانحناء سطح الأرض يدخل في الحساب، ولهذا صارت خرائط الطيران تختلف عن خرائطنا المعتادة، أي خرائط الحمير والأباعر. وقد اطلعت فعلا على هذه الخرائط الجديدة، فبدت في نظري كأنها ممسوخة أو مشوهة، والواقع أنها دقيقة كل الدقة، ولم يكن المسخ إلا في عقلي أنا المسكين. إن هذا التباين بين خرائط الطائرة وخرائط البعير قد يصح أن يكون مثلا على التباين بين هندسة إقليدس وهندسة إينشتاين، فهندسة إقليدس تقيس فضاء مؤلفا من ثلاثة أبعاد وهو هذا الفضاء الذي نعيش فيه، أما هندسة أينشتاين فتبدأ من هندسة إقليدس ثم تضيف إليها بعدا رابعا هو بعد الزمان الذي ينحني الفضاء نحوه، وهي إذن تدخل في حسابها الفلكين حناء الفضاء كما تدخل أو تدخل خرائط الطيران في حسابها انحناء سطح الأرض. وهنا قد يعترض معترض فيقول: لو صدقنا بما تقول وفسرنا تحدب أفلاك السماء بانحناء الفضاء المحيط بها، فكيف نفسر تحدب فلك الإلكترون السابح داخل الذرة مع العلم أن فضاء الذرة صغير للغاية؟ يجيب علماء الذرة على هذا السؤال بقولهم: إن فضاء الذرة محدب رغم صغره الشديد، وتحدب فضاء الذرة ناشئ من تأثير الضغط المحيط به في جوف المادة، والمادة في عرفهم ليست مادة كما يفهم الناس منها عادة، إنما هي انحناء شديد في الزمكان، وكلما ازداد الفضاء قربا من مركز المادة ازداد تحدبه، حتى إذا وصلنا إلى داخل الذرة وجدنا الفضاء في نهاية تحدبه، إذ هو هناك منحن على نفسه انحناء شديدا جدا، بحيث أصبح الإلكترون مضطرا أن يدور في أفلاك صغيرة داخل الذرة لكي يجاري انحناء الفضاء المحيط به. ويميل بعض العلماء إلى القول بأن المادة التي نمسكها بأيدينا هي من خلق حواسنا، فهي وهم من أوهامنا التي اعتدنا عليها، والواقع أن هذه المادة لا تختلف عن الفضاء المحيط بها إلا في درجة تحدبها نحو البعد الرابع. وهناك رأي في هذا الشأن يقول بأن الأجرام المادية الموجودة في هذا في الكون هي التي جعلت فضاء الكون محدبا، ولولاها لكان الفضاء ذا أبعاد ثلاثة فقط ممتدا في الكون إلى ما لا نهاية له، فالبؤرة المادية الموجودة في كل جرم سماوي هي التي أدت بالفضاء المحيط بها إلى أن يلتوي حولها قليلا أو كثيرا. ومثل الفضاء في ذلك كمثل البساط المطروح على أرض الغرفة، فإذا قبضنا قطعة منه ولوينا بعضها على بعض التوت أجزاء البساط الأخرى تبعا لذلك، وكلما قرب الجزء من مركز الالتواء كان أكثر التواء من جانبه. وربما صح القول بأن الكون كان قبل خلق المادة فضاء ممتدا لا انحناء فيه ولا نهاية له، فلما خلق الله المادة لغاية في نفسه لا نعرفها تحدب الفضاء من جراء ذلك ودخل فيه عنصر الزمان، ومعنى هذا أن المكان والزمان خلقا معا وهما إذن وجهان لحقيقة واحدة. والعقل العادي لا يفهم هذا ولا يستسيغه، لأنه قد اعتاد أن يفصل الزمان عن المكان وأن يقيس كل منهما بمقياس يختلف عن مقياس الآخر. والخلاصة أننا ندخل اليوم عصرا جديدا بكل معنى الكلمة، فلم يبقى فيه إذن مكان للبديهيات المطلقة أو المقاييس العامة، وليس من الممكن أن نقول عن شيء أنه غير معقول بمجرد أن نراه مخالفا لمألوفاتنا السابقة. إنما نقول عنه اليوم أنه غير معقول قد يصبح معقولا غدا. ولعل هذه الأفكار التي يتحذلق بها كاتب هذه السطور هنا ستكون عند أبنائنا أو أحفادنا خرافات وأباطيل، فقد علمتنا التجارب أن كل شيء مهما بدا في نظرنا سخيفا قد يكون صحيحا في يوم من الأيام عندما تتبدل المقاييس الفكرية التي اعتاد الناس عليها في تفكيرهم. ويؤسفنا أن نقول أن ابن طفيل كان مغرورا، فقد كان مؤمنا بصحة تلك المقولات المنطقية التي اعتاد عليها في محيطه الفلسفي وظن أنها ستبقى صحيحة إلى الأبد. يحكى أن أحد الملحدين في لندن كان يلقي محاضرة على جمهور كبير من المستمعين، حيث أراد فيها أن يثبت نفي وجود الخالق، وبعد أن أنهى محاضرته قال: سأقدم لكم الآن دليلا حسيا على أن الله غير موجود، ثم رفع إحدى يديه إلى فوق وقال أنه يقدم لله إنذارا نهائيا بأن يقطع هذه اليد المرفوعة خلال فترة أمدها 5 دقائق، فإذا هو لم يقطعها دل ذلك على أنه غير موجود. ووجم الحاضرون خلال هذه الفترة ينتظرون من ربهم أن يقطع يد هذا الزنديق ويريحهم منه، ولكنهم وجدوا مع الأسف الشديد بأن يد الزنديق بقيت سليمة بعد انتهاء فترة الإنذار هذه، وخرج الزنديق من بينهم فرحا يشعر بنشوة الانتصار. إن هذا الملحد لا يختلف في أسلوب تفكيره عن ابن طفيل ومن لف لفه، هو متعصب في عقيدته الإلحادية وهم متعصبون في عقيدتهم الدينية التي ورثوها عن الآباء، وكل منهم يعتمد في حجته على البديهيات التي اعتاد عليها. إن الدليل الذي جاء به الملحد يبدو قويا في نظره ونظر أمثاله، ولكنه يعد في ضوء البحوث الحديثة واهيا لا قيمة له. لقد وجدناه يفرض القيم والمعايير المألوفة في محيطه الاجتماعي على عالم آخر قد لا يخضع لتلك القيم والمعايير. إنه يرى الناس يغضبون أو ينتقمون إذا تحداهم أحد وقدم لهم إنذارا نهائيا، وهو يظن أن الله يندفع بمثل هذه العاطفة في أعماله كما يندفع بها سائر الناس. وصاحبنا في هذا يشبه تلك الفراشة الصغيرة التي وقفت على ظهر فيل ثم أرادت أن تطير فقالت له: انتبه لنفسك فإني أريد أن أطير. إنها تظن بأن الفيل سيفقد توازنه إذا طارت عنه فجأة. وكثير من إخواننا سواء المتدين منهم والملحدون يفكرون على هذا النمط، ومعظم أدلتهم نسبية مأخوذة من عالمهم محدود، وهم لا يدرون أنها قد لا تصح في العالم الذي لا حد فيه. لست أريد بهذا أن أبرهن على وجود الله أو أنكر وجوده، فليس هذا من شأني ولا يدخل في نطاق مقدرتي، إنما أود أن يفهم القارئ بأن الدليل القائم على البديهيات لا فائدة منه، فالبديهيات ذاتها نسبية تتبدل بتبدل الزمان والمكان. يعتقد ابن طفيل وأمثاله من المفكرين القدماء أن الإنسان إذا اتبع في تفكيره القياس المنطقي الذي جاء به أرسطو بدقة فإنه يصل به حتما إلى الحقيقة التي تصح في كل زمان ومكان. ونحن لو أمعنا النظر في هذا القياس الأرسطوطاليسي لوجدناه قائما على أساس سخيف، وكأنه مهزلة من هذه المهازل التي نشهدها في أفلام السينما أو على خشبات المسرح. يقوم القياس الأرسطوطاليسي على أركان ثلاثة، وهي التي يطلقون عليها المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والنتيجة. وإلى القارئ مثل على ذلك، وهو المثل الذي اعتاد أن يأتي به معظم المناطق منذ أيام أرسطو حتى يومنا هذا من غير ملل أو خجل. أولا، كل إنسان فان، مقدمة كبرى. ثانيا، سقراط إنسان، مقدمة صغرى. ثالثا، إذن سقراط فان، نتيجة. وهم يشترطون أن تكون المقدمتان صحيحتين لكي تكون النتيجة صحيحة. والنقد الذي يوجه على هذا القياس أنه يعتمد في أساسه على المقدمة الكبرى، وإذا علمنا أن المقدمة الكبرى تستند على البديهيات المألوفة اتضح لنا تفاهة هذا القياس برمته. دعنا نحلل هذا المثل المشهور الذي ذكرناه آنفا، ففيه نجد قولهم كل إنسان فان، والظاهر أنهم يحبون هذا المثل لأنه مقدمته الكبرى مقنعة اعتاد الناس على الرضوخ لها والإيمان بها جيلا بعد جيل. ومن الصعب علينا إنكار القول بأن الناس كلهم فانون، حيث لم يخلد منهم أحد منذ بدأ التاريخ حتى يومنا هذا. الواقع أن الناس كلهم يموتون، والفناء من نصيبهم جميعا، ولكننا مع ذلك نستطيع أن نفترض الشك في صحة هذا القول الذي سلمنا به. فنحن لم نشاهد جميع الناس يعالجون سكرات الموت أمامنا فردا فردا، ومن المستحيل على باحث أن يدرس حياة كل فرد ظهر على وجه الأرض منذ زمان أبينا آدم حتى زماننا هذا ليتأكد من موته، ومن يدري فربما بقي أحد الناس دون أن يموت. أعود فأقول إن هذا شك افترضناه جدلا ولست أؤمن به شخصيا، وإنما أتيت به لكي أبين للقارئ إمكانية الشك في أي بديهية اعتاد الناس على التسليم بها. ولو أمعنا النظر في المقدمات الكبرى التي يأتي بها المناطق عادة لوجدناها أدنى إلى الشك من هذه، فمعظمها عبارات مألوفة قد اعتاد الناس على التسليم بها، والمناطق يستغلون تسليم الناس هذا فيبنون عليه أقيستهم المتنوعة. مثال ذلك قولهم كل شيء له سبب، وهذا يعد في نظرهم قانونا بديهيا لا يجوز لأحد أن يشك فيه، وهو ما يعرف عندهم بقانون السببية. فهم يرون كل شيء في محيطهم له سبب، واعتادوا على ذلك حتى صار متغلغلا في صميم تفكيرهم المنطقي. فإذا اعترض عليهم أحد وقال كيف أن عرفتم أن لكل شيء سببا؟ هل استطعتم أن تفحصوا كل الأشياء الموجودة في السماوات والأرض وتكتشفوا الأسباب المختفية وراءها؟ ضحكوا وقالوا هذه سفسطة. ومن بديهياتهم المنطقية قولهم النقيضان لا يجتمعان، فإذا قلنا لهم من أين جاءكم هذا اليقين أجابوا إنه من مقتضيات العقل السليم، والأحرى بهم أن يقولوا إنه من مقتضيات العادات الفكرية التي نشأوا عليها، فكل شيء تعتاد عليه عقولهم يصبح في نظرهم سليما لا غبار عليه. أصبح العلماء اليوم لا يسلمون بأي بديهية تسليما نهائيا ولو أجمع على صحتها الناس جميعا. وقد مر على الناس زمن طويل كانوا فيه يؤمنون بنظرية الجاذبية التي جاء بها نيوتن، ولم يجرؤ أحد أو منهم أحد على الشك فيها، حتى صارت كالبديهية التي يقتضي صحتها التفكير السليم، ثم اتضح أخيرا أنها فرضية مؤقتة قد لا تبقى على صحتها إلى الأبد. وكذلك أجمع العلماء في يوم من الأيام على وجود الأثير في فضاء الكون، ثم تبين لهم أخيرا أنه غير موجود، وبدأت نظرية الزمكان التي جاء بها أينشتاين تحل مكان الجاذبية والأثير معا. ومن يدري، فلعل المستقبل يضمر لنا انقلابا آخر يصبح الزمكان فيه بلا مكان. يقول ويليام جيمس أن الحقيقة ليست إلا فرضية يفترضها الإنسان كي يستعين بها على حل مشكلات الحياة، فالحقيقة المطلقة غير موجودة، وإن هي وجدت فالعقل البشري لا يفهمها أو هو لا يريد أن يفهمها لأنها لا تنفعه في الحياة. إن الإنسان في حاجة إلى الحقيقة النسبية التي تساعده على حل مشكلاته الراهنة، وكثيرا ما يكون الوهم أنفع له من الحقيقة المطلقة المعلقة في الفراغ. رأينا كيف أصبحت نظرية الأثير والجاذبية وهما في نظر العلماء المحدثين، ولكن هذا الوهم كان نافعا للعلماء في حينه، فقد فسر لهم كثيرا من الظواهر الكونية وساعدهم على حل المشكلات الناشئة منها. ثم جاءت نظرية الزمكان أخيرا فكانت أنفع من أختها السابقة، إذ هي فسرت المشكلات القديمة والجديدة معا، فهي إذن أصح. وحين يبتلى العلماء بمشكلات أخرى لا تستطيع هذه النظرية الجديدة حلها، يأخذون بالبحث وراء فرضية أكثر صحة وأوفى مراما. والإنسان مضطر إذن أن يبتدع في كل مرة حقائق جديدة ليعالج بها مشكلاته الطارئة، وهو لا يبالي بما يكمن في أعماق الكون من حقيقة مطلقة لا صلة لها بما هو عليه من هموم. إن المفكرين القدماء لا يوافقون على هذا الرأي، فهم قد دأبوا منذ آلاف السنين على الركض وراء الحقيقة المطلقة فلم يصلوا إليها ولن يصلوا، وقد خيل إليهم أنهم وصلوا إليها وفرحوا بذلك، ولو كان ما يقولون حقا لاتفقوا على هذه الحقيقة التي فرحوا بها. هذا مع العلم أنهم لا يزالون يتجادلون ويختلفون، وكل حزب منهم يفرح بالحقيقة التي عنده غاضب على تلك التي عند غيره. سبب هذا الاختلاف المزمن بينهم أنهم يستندون في قياسهم المنطقي على البديهيات المألوفة، وهذه البديهيات تختلف باختلاف الزمان والمكان، وكل مجتمع له بديهياته الخاصة به، وهو مؤمن بأنها مقياس الحق الخالد إلى أبد الآبدين. والمناطق قد لا يكتفون بهذه البديهيات المألوفة بين الناس، بل نراهم يصنعون لأنفسهم بديهيات خاصة بهم، حيث تصير في أيديهم كالسيوف القاطعة، يصولون بها ويجولون ويهاجمون بها كل شخص يكرهونه أو يفندون أي فكرة لا تميل قلوبهم إليها. ومن مهازل القدر أن نرى الحقيقة النسبية الآن مسيطرة على البحوث الطبيعية، هذا بينما أصحابنا لا يزالون يؤمنون بالحقيقة المطلقة حتى في بحوثهم الاجتماعية والفكرية الخالصة. ونرى هذا واضحا في بحوثهم التاريخية، فهم إذا أحبوا رجلا من رجال التاريخ رجعوا إلى كل عمل قام به أو فكرة فاه بها، وأخذوا يجمعون الأدلة العقلية والنقلية للبرهنة على صحتهما وصلاحهما في كل زمان ومكان. أما الذي يكرهونه من رجال التاريخ فكل أعماله وأقواله باطلة، حتى تلك التي وجدوا مثلها عند رجلهم المحبوب. ولست أحب أن أضع إصبعي على مثل هذه المفارقات في بحوثهم، والواقع أني وجدت نماذج عديدة منها، ولكن أخشى أن أبوح بها فتقوم علي القيامة قبل الموت. وقد يستطيع القارئ أن يجد أمثلة من هذه المفارقات في أحاديثهم الاعتيادية التي يتمنطقون بها في مجالسهم الخاصة. فهم إذا كرهوا أحدا ثم لاحظوا عليه مثلا لباسا أنيقا غاليا استهلوا حديثهم بمقدمة مؤدها: إن اللباس الغالي يخالف ما أمر الله به ورسوله، ثم يأتون بالأدلة العقلية والنقلية التي تؤيد دعواهم، وهم لا يترددون في وقت آخر أن يأتوا بالأدلة في سبيل البرهنة على رأي مناقض لما قالوا به سابقا، وذلك إذا لاحظوا على من يكرهونه لباسا رثا أو رخيصا، فالأدلة العقلية والنقلية طوع أيديهم دوما. ولهذا يصح أن نقول بأن القياس المنطقي أصبح عندهم مطية لأغراضهم وعواطفهم، يستخدمونه حتى متى أو متى احتاجوا إليه، فتراهم قادرين أن يبرهنوا على صحة شيء في هذا المجلس وعلى خطئه في مجلس آخر. وهم قد يلتقطون مقدماتهم الكبرى من أقوال الشعراء أو الأمثال الدارجة أو ما يجدونه في الكتب هنا وهناك من أقوال لا يعلم مبلغ صحتها أو لا يعلم مبلغ صحتها غير الله. إنهم ينظرون في الرأي أولا، فإن استحسنوه بحثوا عن مقدمة كبرى تصلح لتأييده، فإن لم يجدوها اختلقوها أو تأولوها، والقياس المنطقي طوع رغبتهم بعد ذلك. وجد علماء الاجتماع هذه المفارقات على أوضح صورها في مجادلات الطوائف الدينية، والطوائف في كل دين تكون غالبا على نوعين رئيسيين، أحدهما يمالئ في عقيدته الفئة الحاكمة وآخر يمالئ الفئة المحكومة. ولهذا نجد كل طائفة تجمع الأدلة لتأييد ما تفعل الفئة المحبوبة مهما كانت جائرة أو سخيفة. ويتضح هذا في الطوائف الإسلامية بشكل غريب، فالكتب التي يصدرها رجال الدين من الطوائف الإسلامية المختلفة مفعمة بالمفارقات المنطقية، ولا يكاد يخلو أي كتاب منها، وأنت لا تكاد تعرف نوع الطائفة التي ينتمي إليها الكاتب حتى تستطيع أن تتبين اتجاه أقيسته المنطقية بوضوح تام. انظر مثلا في كتاب العواصم من القواصم الذي أصدرته لجنة الشباب المسلم في مصر، تجد فيه من أماديح معاوية وابنه يزيد ومروان وابنه عبد الملك شيئا كثيرا، فهؤلاء كانوا أئمة صلحاء وأعلاما للدين رضي الله عنهم، وتجد الكاتب يجمع الأحاديث والأقوال التي تشيد بفضلهم وهو يهمل غيرها. فمعاوية كالمهدي في عدله وتقواه، وقد دعا النبي له فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. واستيقظ النبي ذات يوم وهو يضحك لأنه رأى أناسا من أمته غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة، والنبي يعني بذلك طبعا جيش معاوية حين فتح جزيرة قبرص. ورؤية معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مرقوع، وشهد مرة في السوق راكبا وراء وصيف وعليه قميص مرقوع الجيب، وكان قواده وكبار أصحابه يستهدونه ملابسه للتبرك بها. وشهد القائد الكبير الضحاك بن قيس يصلي في مسجد المدينة بين قبر الرسول ومنبره وعليه برد مرقع قد ارتدى به من كسوة معاوية، وقد فضل أحد أئمة الحديث معاوية على عمر بن عبد العزيز حتى في عدله. أما ما روي عن النبي من أن الخلافة 30 سنة ثم تعود ملكا فهو حديث لا يصح في نظر الكاتب، وإن صح فهو يحتمل التأويل، فالله قد قال عن النبي داود: وهو خير من معاوية وآتاه الله الملك والحكمة فجعل النبوة ملكا. وقد سمع الإمام أبو زرعة الرازي رجلا يذم معاوية فسأله عن السبب، فأجاب الرجل: لأنه قاتل عليا. فقال أبو زرعة: ويحك، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية كريم، فإيش دخولك بينهما رضي الله عنهما؟ أما استخلاف معاوية لابنه يزيد فمرده خشية معاوية من اختلاف كلمة المسلمين بعده وحدوث الفرقة، كما أشار إلى ذلك الصحابي الكبير عبد الله بن عمر. وقد كان يزيد فوق ذلك رجلا فاضلا سماه الإمام الليث بن سعد أمير المؤمنين، فإن قيل كان يزيد خمارا قلنا لا يحل إلا بشاهدين، فمن شهد بذلك عليه؟ بل شهد العدل بعدالته. أما الحسين فقد قتل بسيف الشريعة بعدما حرضته شيعته على تفريق جماعة المسلمين، ويلي عليه. في الوقت الذي نرى فيه هذا الكاتب يدلي بالبراهين القاطعة لتأييد رأيه بعدالة معاوية ويزيد وغيرهما، نجد كاتبا من نوع آخر يأتي بالبراهين القاطعة أيضا لتأييد رأي معاكس، وكل جانب يعتقد اعتقادا جازما بأن الحقيقة المطلقة معه. أصدر أحد رجال الدين كتابا يؤيد فيه عادة التطبير المنتشرة في بعض مدن العراق في عصرنا هذا، حيث يجرح العامة رؤوسهم بالحراب في يوم عاشوراء حدادا على الحسين ويموت من جراء ذلك بعضهم. وقد وجدت في هذا الكتاب عبارة أود أن أنقلها هنا بالنص لكي يقارن القارئ بينها وبين ما سلف من حيث قياسها المنطقي. على أن الإضرار بالنفس في سبيل مواساة ذلك الإمام الشهيد مما تحمله كثير من أكابر الرجال هذا الدين، ومنهم العباس ابن أمير المؤمنين عليهما السلام، وهو أفضل أولاد أبيه بين أخويه الحسنين، فإنه بعد أن اخترق بسيفه صفوف أهل الكوفة ووصل المشرع من شط الفرات وكان قد أخذ منه العطش مأخذا لا يوصف، مد يده إلى الماء فاغترف منه غرفة، فلما أدناه من فمه ليشرب ذكر عطش أخيه الحسين وأهل بيته، فرمى الماء من يده وقال: يا ماء لا ذقتك وأخي الحسين وعياله عطشا. إذن فما يمنع سائر الأفراد المسلمين من قبول الضرر على أنفسهم في سبيل تلك المواساة بعد أن قبله على نفسه ذلك الرجل الكبير، أعني العباس ابن علي عليهما السلام، وهو من لا تجهل مكانته السامية في العلم بدين الله وأحكامه وأحكامه وتمييز حلاله من حرامه. ولو أردنا غض النظر من هذه الوجهة فإنه لا يسعنا أن نتغاضى عن إطلاق الحكم بالتحريم بعد أن لم نقف له في أصول الشرع وقواعد العلم على أي مبرر بذكر. قد يجد القارئ في هذه العبارة المنقولة علاه نموذجا لقدرة أرباب المنطق القديم على خلق مقدماتهم طبق مشتهياتهم، ففي هذه العبارة نرى كاتبها يؤيد عادة التطبير ويحبذها ويستحسنها، وحجته في ذلك أنها من قبيل المواساة لسيد الشهداء ومواساة الشهيد حسن طبعا. وإذا حللنا هذه العبارة ورتبنا جملها حسب مقتضيات القياس المنطقي صارت على الصورة التالية: أولا، مواساة الشهداء حسنة، مقدمة كبرى. ثانيا، التطبير مواساة الشهداء، مقدمة صغرى. ثالثا، إذن فالتطبير حسن، النتيجة. وهنا يتضح للقارئ كيف استطاع الكاتب أن يدافع عن عادة التطبير باستخدام قياس أرسطوطاليسي صحيح، فأنت لا تستطيع أن تشك في صحة المقدمة الكبرى لأن الشك فيها قد يصمك أو يصمك بوصفة السفسطة، وكذلك يصعب عليك أن تشك بصحة المقدمة الصغرى لأن صاحبنا قد جاء بقصة العباس بن علي لتأييدها، والشك فيها قد يصمك بوصمة الزندقة، وهذه وصمة أشنع من الأولى. وصار من الواجب عليك إذن أن تقبل بصحة النتيجة وتسلم أمرك إلى الله، ف فذلك خير لك من أن تتهم بالصفصطة أو بالزندقة فتذهب إلى الجحيم في الدنيا والآخرة. ولو رتبنا بعض عبارات الكاتب الأول حسب القياس الأرسطوطاليسي لوجدناها كذلك تؤدي بنا حتما إلى النتيجة التي أرادها هذا الكاتب، ولا مفر من ذلك. وإلى القارئ نموذجا منها: أولا، منع الفرقة بين المسلمين واجب، مقدمة كبرى. ثانيا، استخلاف يزيد كان من أجل منع هذه الفرقة، مقدمة صغرى. ثالثا، ما قام به معاوية من استخلاف يزيد كان واجبا عليه إذن، نتيجة. والمسلم لا يستطيع أن يشك في صحة المقدمة الكبرى أو الصغرى، فالمقدمة الكبرى مستندة على أمر الله ورسوله، أما المقدمة الصغرى فهي مستندة على رأي الصحابي الكبير عبد الله بن عمر الذي هو كالنجم في هداه، وما على المسلم عندئذ إلا أن يسلم بصحة النتيجة وأنفه راغم. لست أقصد من هذا التحليل ذم طائفة معينة أو شخص معين، وقد اتضح للقارئ أن أرباب المنطق القديم كلهم مبتلون بهذا الداء، لا فرق بين هذه الطائفة أو تلك. ولعلنا لا نغالي إذا قلنا أن جميع الطوائف الإسلامية هي من الناحية المنطقية طائفة واحدة، وقد يصح أن نسميها الطائفة الأرسطوطاليسية. إنهم يختلفون في حب ذلك الرجل أو ذاك، ولكنهم جميعا يعتمدون في حبهم على دليل سخيف لا يستسيغه منطق العلم الحديث. ولو أنهم نظروا في الرجال بمنظار ما تقتضيه المصلحة الاجتماعية والتطور الحضاري لم تاز بعضهم عن بعض في ناحية من النواحي، ولسلمنا لهم إذن بما يقولون قليلا أو كثيرا. عيبهم الكبير أنهم يتبعون مبدأ التناقض فعليا وينكرونه نظريا، فهم يجرون في أقيستهم المنطقية وراء كل أمر تميل إليه قلوبهم، ثم يدعون أنهم يسعون وراء الحقيقة المطلقة. أما المنطق الحديث فهو قد أنكر وجود الحقيقة المطلقة عمليا ونظريا، وهو يرى في كل فكرة جانبا من الصواب في حدود الإطار الخاص بها. والفكرة التي هي مغلوطة في نظرك قد تكون صحيحة في نظر غيرك، لأنه يراها بمنظاره الذي فرضه المجتمع عليه، أو فرضته مصالحه الخاصة أو عقده النفسية. وما على الباحث إلا أن يستشف جانب الصواب والخطأ من كل فكرة، ثم يدرس أثرها في تطور الحضارة البشرية بوجه عام.